بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. يقول المجد بن تيمية رحمه الله تعالى: باب المحاربين وقطاع الطريق. عرضنا في الدرس الماضي حديث أنس برواية قتادة ومن رواية سليمان التيمي، وفيها بيان أن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم اقتص لراعيه الذي قتله الأعراب الذين اشتووا المدينة، وأمر لهم النبي صلى الله عليه وسلم بلقاح. فلما صحوا من مرضهم الذي كانوا فيه كفروا بالله وقتلوا الراعي وسمروا عينيه، ولذلك أرسل النبي صلى الله عليه وسلم الطلب في أثرهم وجاء بهم واقتص منهم وفعل فيهم كما فعلوا بالراعي، حيث سمر عيونهم. ومعنى سمر عيونهم أو سمل عيونهم أنه أحمى المسامير ثم كحل بها عيونهم لأنهم فعلوا ذلك بالراعي. هذا الأمر الأول. والأمر الثاني أنه قطع أيديهم وأرجلهم من خلاف وصلبهم وتركهم حتى ماتوا. وجاء في الرواية الأولى أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحمسهم، يعني لما قطع أيديهم وأرجلهم لم يكوي موضع القطع وتركه ينزف الدم إلى أن ماتوا. كل ذلك فعله صلى الله عليه وسلم اقتصاصا أو قصاصا لما فعلوه بالراوي. لكن بين أنس رضي الله عنه أن هذا الفعل إنما فعله النبي صلى الله عليه وسلم قصاص، والأصل فيه أنه قصاص للقاتل، لكن أنزل الله تعالى في حكم المحاربين في حكم البغاة الخارجين على منهج الله وعلى سنة نبيه صلى الله عليه وسلم والخارجين على السلطان أن لهم حكما آخر، ذلك هو ما أنزل الله فيه قوله: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض، ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم. وهذه الآية لما نزلت أخذ بها النبي صلى الله عليه وسلم ولم يجر منه ما فعل بهؤلاء الأعراب، حيث اكتفى بما جاء في الآية. وهذه الآية عني ابن عباس رضي الله تعالى عنهما بتفسيرها وبيان أن الأحكام التي جاءت فيها والخيارات التي وردت فيها ليست على إطلاقها، وإنما هي حالات مقيدة. فهؤلاء الخارجون في على دين الله والخارجون على الإمام إن كانوا قد قتلوا فللإمام أن يقتلهم ويصلبهم، وإن كانوا يعني إن كانوا قد قتلوا ونهبوا، أما إذا كانوا قد قتلوا فيقتلوا، وإن كانوا نهبوا ولم يقتلوا فتقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف، لأن أخذهم المال هنا ليس من باب السرقة فيكتفى بالقطع، وإنما لما كان من باب العنوة ومن باب المجاهرة وأخذ المال بالقوة وبالقسر، لذلك شرع في حقهم أن تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف. أما إذا أرهبوا الناس مجرد تخويف، مجرد إحداث فتنة بين الناس وإخافتهم وتعريضهم للخوف، فإنه في هذه الحال ينبغي الإمام أن يكتفي بنفيهم من الأرض، يعني بتغريبهم، والتغريب يتوافق ويتناسب مع عظم الجريمة التي ارتكبوا. بهذا فسر ابن عباس رضي الله تعالى عنهما معنى هذه الآية، أي كأنه يقول لا ينبغي للإمام أن يأخذ بهذه الأحكام كلها أو بعضها لمجرد وجود الباغي ولمجرد وجود البغاة، وإنما ينفذ فيهم الأحكام حسب ما ارتكبوا من معاصي، فإن قتلوا ونهبوا قتلوا وقطعت أيديهم وأرجلهم، وإن نهبوا ولم يقتلوا قطعت أيديهم وأرجلهم ولم يقتلوا ولم يصلبوا، وإن أخافوا ولم يسرقوا ولم يأخذوا مالا يكتفى بتغريبهم. والذي يظهر والله أعلم أن هذا التفسير عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه على أنه موقوف عليه، لكن هذا القول يعني لم يجمع عليه أو لم يجتمع عليه أهل العلم، فإن من أهل العلم من جعل للإمام حق التصرف بقدر وبعظم الجناية وبما يناسبها من موقف الغرض منه إعادة الأمن للأمة الإسلامية والقضاء على الظلم والقضاء على الفتن، لأن الفتنة إذا دبت بين الناس أشغلتهم وأخرجتهم عن دينهم وربما أضرت بالمجتمع وأوجدت فيه من الفتن وأوجدت فيه من الفوضى ما الله به عليم. ولذلك فإن الإمام له أن يتخذ ما يراه موافقا ومناسبا للموقف. هذا مجرد ملخص ما سبق أن بيناه في الدرس الماضي، ووقفنا عند كلام الإمام الشوكاني رحمه الله في شرح هذه الأحاديث. الإمام الشوكاني لم يعرض لحديثي أنس، ذلك لأن الحديثين قد رواهما صاحب الصحيحين، الأول رواه الجماعة والثاني رواه مسلم، ولذلك بدأ الحديث على كلام حديث أبي الزناد، وحديث أبي الزناد قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو الزناد من التابعين ولم يلق رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولذلك اعتبر حديثه مرسل، يعني والمرسل عند أهل العلم من أنواع الحديث الضعيف إلا إذا بين من رواه، ولذلك قال حديث أبي الزناد مرسل. وقد سكت عنه أبو داود، ولم يذكر المنذري له إلا غير إرساله. قوله سكت عنه أبو داود يعني تنبيه إلى أن الحديث مما يصلح للاستدلال، كما هي قاعدته التي بينها لأهل مكة. وقوله إن المنذري يعني الذي تعقب أبا داود في شرحه لسنن أبي داود أيضا لم يبدع علة، لأن الرواة كلهم ثقات، لكن الإرسال واضح بين، ولذلك قال هو مرسل. قال ورجال هذا المرسل رجال الصحيح، يعني الرجال الذين روى لهم البخاري ومسلم. وقد وصله أبو الزناد من طريق عبد الله بن عبيد الله بن عمر عن عمر، وهذه الطريق تكون عاضدة لرواية أبي داود، حيث عرفنا أن الراوي وهو عبيد الله أو عبد الله بن عبيد الله ابن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه يروي هذا الخبر عن عمر. لكن هنا سؤال، هل عبيد الله بن عبد الله بن عبيد الله أدرك عمر، أو أن بينه وبين عمر انقطاع؟ وظاهره أنه أدرك، لأن قوله وصل مشعر بأن الحديث متصل السند. قال وقد وصله من طريق عبد الله بن عبيد الله بن عمر عن عمر رضي الله تعالى عنه كما في سنن أبي داود في الحدود. وعلى ذلك يكون أبو داود رواه مرة مرسلا ومرة موصولا. قال ويؤيده، يؤيد هذا المرسل ما أخرجه أبو داود والنسائي من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن ناسا أغاروا على إبل رسول الله صلى الله عليه وسلم وارتدوا عن الإسلام وقتلوا راعي رسول الله صلى الله عليه وسلم مؤمنا، فبعث في آثارهم فأخذوا فقطع أيديهم وأرجلهم وسمل أعينهم. قال فنزلت فيهم آية المحاربة. وهذا الحديث يعتبر شاهد لحديث أبي الزناد، لأنه من غير طريق أبي الزناد ومن غير صحابي أبي الزناد. وعندنا أن المرسل كما يذكر علماء الحديث يعتبر إذا جاء من طريق أخرى متصل، كرواية عبيد الله أو عبد الله بن عبيد الله بن عمر، أو جاء من طريق أخرى يشهد لرواية أبي الزناد، وهي رواية أنس وهي رواية ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. فحديث ابن عباس يعتبر شاهدا لهذا الحديث. قال فنزلت فيهم آية المحاربة. وهذا الحديث فيه زيادة، وهي أن هذه الآية يعني نزلت بسبب أو نزلت بسبب، والسبب هو قصة الورنيين. ولما أحدثوا ما أحدثوا أنزل الله هذه الآية لبيان حكمهم، لكنه كما مر بنا من حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم لما نفذ فيهم القصاص يقول إن الله عاتبه، وأنزل هذه الآية ليبين أن الحكم فيهم هو حكم المحاربة لا حكم القصاص. ولا خلاف بين ما جاء في حديث أنس وما جاء في حديث ابن عباس رضي الله عنهما، فإن الكل ذهب إلى أن قصة العرنيين سبب في نزول آية المحاربة، لكن جاء في قصة أو في حديث أنس زيادة، وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم عوتب، وأن هذا الحكم الذي طبقه النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم في العرنيين منسوخ، منسوخ نسخه الآية، لأن الآية بينت أن الحكم المناسب في هؤلاء هو المحاربة وليس القصاص. قال فنزلت فيهم آية المحاربة، يعني آية إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله. قال عند البخاري أي في صحيحه، وأبي داود أي في سننه، عن أبي قلابة أنه قال في العرنيين فهؤلاء قوم سرقوا وقتلوا وكفروا بعد إيمانهم وحاربوا الله ورسوله، يعني ذكر فيهم أربعة أسباب كل واحد من هذه الأسباب يوجب عقوبة، وهو يشير إلى أنهم سبب الآية، يعني سبب نزول هذه الآية. قال وأخرج أبو داود والنسائي عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن الآية نزلت في العرنيين، يعني نزلت في بيان الحكم المناسب لهم. هذا ما يتعلق بحديث أبي الزناد. وأما حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما يقول في إسناده إبراهيم بن محمد بن أبي يحيى، وهذا الراوي قد ضعف وضعفه شديد، بل إن من أهل العلم من رماه بالكذب، وإن كان الإمام الشافعي رحمه الله كان حسن الرأي فيه. قال وهو ضعيف، هذا الحديث رواه إبراهيم عن صالح مولى التوأمة وهو من علماء التابعين، عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. والحديث كما رأينا أنه مما رواه الإمام الشافعي في مسنده، قال وأخرجه البيهقي، ومعلوم أن الإمام البيهقي عني بآثار الإمام الشافعي تخريجا وجمعا، فكتاب أحكام القرآن للإمام الشافعي الذي تولى جمعه وإخراجه هو الإمام البيهقي، حتى إن كثير من أهل العلم يقولون ما من عالم إلا وللإمام الشافعي عليه منا إلا الإمام البيهقي، فإن له منة على الإمام الشافعي. ولهذا حديثه أخرجه البيهقي يعني في سننه من طريق محمد بن سعيد العوفي عن آبائه إلى ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في قوله تعالى: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله. قال يعني ابن عباس: إذا حارب فقتل فعليه القتل إذا ظهر عليه قبل توبته. ومعنى إذا ظهر عليه يعني إذا أخذ، ومفهومه أنه إذا تاب قبل أن يؤخذ وقبل أن يظهر عليه لا شيء عليه، أنه لا يقتل. قال: إذا ظهر عليه قبل توبته. فإذا حارب وأخذ المال وقتل فعليه الصلب، وإن لم يقتل فعليه قطع اليد والرجل من خلاف. وإذا حارب وأخاف السبيل يعني الطريق فإنما عليه النفي دون القتل. قال: ورواه أحمد بن حنبل في تفسيره عن أبي معاوية. رواه الإمام أحمد بن حنبل في كتابه التفسير. وهنا قد يرد السؤال، يعني هل للإمام أحمد كتاب في التفسير، أو أن كتاب التفسير هو جزء من المسند، جزء من مسند الإمام أحمد؟ والظاهر والله أعلم أن كتاب التفسير كتاب مستقل، وقد أخرج هذا الكتاب وهو مطبوع في 4 مجلدات، يسمى بتفسير أو روايات تفسير الإمام أحمد بن حنبل، وبعضهم يعده جزءا من المسند. قال: ورواه أحمد بن حنبل عن في تفسيره عن أبي معاوية يعني الضرير عن عطية به أي بسندي بالسند الماضي. يعني عن عطية عن ابن عباس. قال: وأخرج أبو داود والنسائي بإسناد حسن عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض، إلى قوله غفور رحيم. قال: نزلت هذه الآية في المشركين. هذا تفسير يختلف عن تفسير ابن عباس. ابن عباس جعلها يعني في من خرج من أهل القبلة على الإمام. وأما قوله هنا إنها نزلت في المشركين، فمن تاب منهم قبل أن يقدر أن يقدروا عليه لم يمنعه ذلك أن يقام فيه الحد الذي أصابه. لكن يقول: وفي إسناده علي بن الحسين بن واقد وفيه مقال. وهذا الحديث الراوي المروي عن أنس يخالف الرواية عن ابن عباس. ابن عباس اشترط أن يأخذه الإمام قبل أن يقدر عليه وقبل أن يتوب. وحديث أنس أن أحكام الرد أحكام الخروج على الإمام والردة إنما تطبق على الكفار أولا، الثاني أن هؤلاء إن أخذوا وإن تابوا فإننا نطبق فيهم الحد، إن قتل يقتل وإن نهب تقطع يده ورجله. وهذا الكلام فيه نظر، لأن التوبة تجب ما قبلها، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يؤاخذ أحدا ممن حاربه في بدر أو في أحد أو في الخندق، أو في غيرها من الغزوات ما أخذهم على قتالهم، وإنما يعني الإسلام جب كل ما ارتكبوه من آثام. ولهذا إن كان قصده هذه الرواية أنهم يؤاخذون بعد إسلامهم بما اقترفوه قبل الإسلام، فهذا ظاهره أنه يتعارض مع ما جاء من مبادئ الإسلام، والتي فيها أن الإسلام يجب من قبله وأن التوبة تجب ما قبلها. نعم. ها ما لسانا تنويع فين؟ هذا ظاهر انها للتنويع، لكن على حسب ما ذهب اليه ابن عباس انها للتخيير، يعني ان فعل كذا يفعل به كذا، وان فعل كذا يفعل به كذا، وليست للتنويع، يعني للامام ان يجمع بين هذه الافعال او ان يختار ما يراه مناسبا دون تقييد بالمماثلة. قال قال نزلت هذه الآية في المشركين فمن تاب منهم قبل أن يقدروا عليه لم يمنعه ذلك من أن يقام فيه الحد الذي أصابه. قال وفي إسناده علي بن الحسين بن واقد وفيه مقال. قوله من عقل وعرينا، قال في رواية للبخاري من عقل أو عرينا بالشك، قال ورواية الكتاب هي الصواب، لأن هؤلاء الأعراب السبعة كان ثلاثة منهم من قبيلة وأربعة من قبيلة، ويتعين هنا العطف بالواو وليس بأو، لأنه لا يشك في كونهم من عقل وعرين. قال ورواية الكتاب هي الصواب كما قال الحافظ يعني ابن حجر. قال ويؤيدها ما رواه أبو عوانة يعني في مسنده والطبري من طريق سعيد بن بشير عن قتادة عن أنس عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كانوا أربعة من عرينا وثلاثة من عقل. قال وزعم الداودي أحد شراح البخاري وابن التين وهو كذلك أن عرينتاهم عقل، قال وهو غلط. بل هما قبيلتان متغايرتان، فعقل من عدنان وعرينة من قحطان، وعدنان وقحطان أخوان، لكن أحدهما يعني انتشرت ذريته في شمال الجزيرة والآخر بقيت ذريته في جنوب الجزيرة. بل هما قبيلتان متغايرتان، فعقل من عدنان وعرينة من قحطان. وعقل قال بضم العين المهملة وإسكان الكاف، قبيلة من تيم الرباب، وعرينة بالعين والراء المهملتين والنون مصغر عرينة، قال حي من قضاعة وحي من بجيلة، يعني هناك قبيلتان كل واحدة تسمى عرينة. والمراد هنا الثاني، يعني أن القبيلة التي منها هؤلاء الأعراب هي التي كانت من بجيلة، كما ذكره موسى بن عقبة في كتابه المغازي، وكذا ذكره الطبري من وجه آخر عن أنس، يعني إما أنه ذكره في كتابه التفسير، أو أنه ذكره في كتابه التاريخ. قال: ووقع عند عبد الرزاق، أي في مصنفه، من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه بإسناد ساقط أنهم من بني فزارة. قال: وهو غلط، لأن بني فزارة من مضر لا يجتمعون مع عكل ولا مع عرينة أصلا. قال: وذكر ابن إسحاق في المغازي أن قدومهم كان بعد غزوة قرد، بعد غزوة ذي قرد، وكانت يعني غزوة ذي قرد في جماد الآخرة سنة 6، يعني من الهجرة. قال: وذكر الواقدي أنها كانت في شوال منه. قال ابن فارس: احسنت. قال: وتبعه ابن سعد، اي تبع الواقدي في ذلك. وابن سعد صاحب كتاب الطبقات الكبرى، وهو كاتب الواقدي. ومعنى كاتب الواقدي يعني كان تلميذه الواقدي يملي عليه المغازي وهو يكتبها، نسخ كتاب المغازي وكتبه، واشتهر الكتاب برواية ابن سعد. ولذلك يعني كثيرا ما يتبع ابن سعد الواقدي فيما يقول. قال: وهكذا ابن حبان، يعني تبع الواقدية وابن سعد، وهكذا غيرهما مما كتب في المغازي، كلهم وافقوا ابن سعد او وافقوا الواقدي في ان الموقعة او في ان الحادثة كانت في شهر شوال من السنة 6 من الهجرة. قوله: فاستوخموا المدينة. قال في رواية: اشتووا المدينة. واشتووا واستوخموا بمعنى واحد. قال ابن فارس، اي صاحب كتاب مجمل اللغة ومعجم مقاييس اللغة، وهي كلها معجمات في بيان الغريب، قال ابن فارس: اشتويت المدينة إذا كرهت، أو اشتويت المدينة إذا كرهت المقام فيها وإن كنت في نعمة، يعني مجرد الكراهية. وإن كنت في نعمة. وقيده الخطابي بما إذا تضرر بالإقامة. والخطابي إنما قيد ذلك في كتابه الذي شرح به سنن أبي داود، لأن الحديث جاء فيه، أو ذكره في كتابه الآخر الذي يعنى بمعنى يعنى ببيان الغريب وتفسيره، وهو غريب الحديث. وقال القزاز: اشتووا، اي لم يوافقهم طعامها. وقال ابن العربي: الجوى داء ياخذ من الوباء. ورواية استوخموا بمعنى هذه الرواية، اي انه اصابهم داء الجواء لسوء البيئة التي عاشوا فيها. قال: وللبخاري في الطب، يعني في كتاب الطب من كتابه الصحيح، من رواية ثابت يعني البناني عن أنس يعني ابن مالك رضي الله عنه أن ناسا كان بهم سقم فقالوا يا رسول الله آونا وأطعمنا، فلما صحوا قالوا إن المدينة وخمة. والظاهر أنهم قدموا سقاما، فلما صحوا من السقم كرهوا الإقامة بالمدينة لوخمها. فأما السقم الذي كان بهم قال فهو الهزال الشديد والجهد من الجوع، كما رواه أبو عوانة عن أنس رضي الله عنه أنه كان بهم هزال شديد. قال وعنده يعني عند أبو عوانة من رواية أبي سعيد مصفرة ألوانهم، أي كانوا مصفرة ألوانهم. وأما الوخم الذي شكوا منه بعد أن صحت أجسامهم فهو من حمى المدينة، كما رواه أحمد عن أنس. قال وذكر البخاري في الطب عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا الله أن ينقلها إلى الجحفة، وهذا إنما كان عقب قدوم النبي صلى الله عليه وسلم وهجرته المدينة. قوله فأمر له النبي صلى الله عليه وسلم بذود وراع. يقول قد تقدم تفسير الذود في الزكاة، حيث قال ليس في ما دون خمس ذود صدقة، هذا الحديث الذي جاء في كتاب الزكاة. والذود هو العدد ما بين 3 إلى 10 من الإبل، يقال فيه ذود ولا يقال في غير الإبل. قال وفي رواية للبخاري وغيره فأمرهم بلقاح، أو فأمرهم هكذا عندكم، وفي رواية وللبخاري هكذا عندنا نحن، البخاري معطوف على الرواية. وفي رواية للبخاري قال وفي رواية للبخاري وغيره يعني وغير البخاري فأمرهم هكذا ولا فأمرهم بلقاح، يعني فأمر لهم بلقاح، لأن المراد باللقاح جمع لقحة، واللقحة هي الناقة الحلوب، أي أمرهم أن يلحقوا بها، أي أن يلحقوا باللقاح لأنها كانت خارج المدينة في المراعي، في مراعي الصدقة، ولذلك أرسلوا على أن يبقوا هنالك يشربون من أبوالها وألبانها إلى أن يصحوا. قال وفي أخرى لهم فأمر لهم بلقاح. قال واللقاح بكسر اللام وبعدها قاف وآخره مهملة. قال النوق ذوات الألبان، واحدتها لقحة بكسر اللام وإسكان القاف. قوله فليشربوا من أبوالها، قال استدل به من قال بطهارة أبوال الإبل، وقاس سائر المأكولات عليها، يعني كل ما يؤكل لحمه فبوله طاهر يجوز شربه. وإذا بال في موضع لا ينجسه. ولذلك رخص النبي صلى الله عليه وسلم للناس أن يصلوا في مواطن الغنم، وإنما نهاهم عن الصلاة في مواطن الإبل لا لكون المكان نجس ولا لكون أبوالها نجسة، وإنما لحكمة أخرى. قال: وقد تقدم الكلام على ذلك في أوائل الكتاب، يعني في كتاب الطهارة. قوله بناحية الحرة، قال هي يعني الحرة أرض ذات حجارة سود معروفة بالمدينة، وبالمدينة حرتان، الحرة الشرقية والحرة الغربية، وهاتان الحرتان كانتا موجودتين، لكن الحرة الشرقية زادت فيما بعد، حيث إن بركانا ثار شرق المدينة وخرجت منه الحمم، وكانت منه هذه اللابة، اللابة الشرقية، والتي امتدت من ناحية الجنوب حتى اتصلت بالحرة الغربية. حجارة سود هي نتيجة وآثار بركان، وكان في هذا إعجاز للنبي صلى الله عليه وسلم، فإنه أخبر أنه لن تقوم الساعة حتى تخرج من المدينة نار ترى في بصر الشام، وهذا ما وقع في سنة 650 أو 51 أو 54 من الهجرة، حيث ثار البركان المشهور وامتدت الحرة واتسعت خاصة من جهة الجنوب. قال أرض ذات حجارة سود معروفة بالمدينة. قوله: وقتلوا راعي النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، قال اسمه يسار بياء تحتانية ثم مهملة خفيفة، كما ذكره الطبري. نعم، كما ذكره الطبراني. ايش عندك؟ يسار. نعم، كما ذكره الطبراني وابن اسحاق في السيرة. ايش عندك؟ لكنه ضبطه بالحرف، قال بياء تحتانية. وفي لفظ لمسلم انهم قتلوا احد الراعيين، يعني الذود كان له راعيان، فقتلوا احدهما وفر الاخر وهو الذي بلغ عنهم، وجاء الاخر قد جزع، يعني جاء خائفا قد علاه الخوف، فقال: قتلوا صاحبي وذهبوا بالإبل. قال الحافظ يعني ابن حجر: ولم أقف على اسم الراعي الآتي بالخبر. وأما الراعي الذي قتل فقد سمي بأنه يسار، والظاهر أنه راعي إبل الصدقة. ولم تختلف روايات البخاري في أن المقتول راعي النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، فبعث الطلب في آثارهم. قال: ذكر ابن إسحاق يعني في كتاب السيرة عن سلمة بن الأكوع رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث خيلا من المسلمين، أميرهم كرز بن جابر الفهري، قال وكرز بضم الكاف وسكون الراء بعدها زاي. وفي رواية للنسائي فبعد في طلبهم قافة، ومعنى قافة يعني الرجل الذي يقص الأثر، والذي الرجل الذي يعرف الأماكن التي مشى فيها القوم. وإنما جعل في الوفد أو جعل في السرية قافة ليسهل لهم معرفة تحركهم وأين وصلوا. قال فبعث في طلبهم قافة أي جمع قائف، ولمسلم أنهم شباب من الأنصار قريب من 20 رجلا، وبعث معهم قائفا يقتص آذارهم. قال وفي مغازي موسى بن عقبة أن أمير هذه السرية هو سعيد بن زيد يعني ابن عمرو بن نفيل أحد المبشرين بالجنة. وذكر غيره أن سعد بن زيد الأشهلي، والأول أنصاري. قال ويمكن الجمع بأن كل واحد منهما أمير قومه، وأن كرز يعني وكرز أمير الجميع. وفي رواية للطبراني وغيره من حديث جرير بن عبد الله البجلي أن النبي صلى الله عليه وسلم بعثه في آثارهم، يعني بعث جرير بن عبد الله البجلي. قالوا وهذه الرواية بعيدة جدا، ذلك لأن جرير بن عبد الله البجلي إنما أسلم بعد غزوة تبوك أو بعد فتح مكة، وهذه الحادثة وقعت قبل فتح مكة. قال وفي رواية للطبراني وغيره من حديث جرير بن عبد الله البجلي أن النبي صلى الله عليه وسلم بعثه في آذارهم. قال وإسناده ضعيف، والمعروف أن جريرا تأخر إسلامه عن هذا الوقت بمدة. قوله فأمر بهم، قال فيه حذف تقديره فأدركوا فأخذوا، فجيء بهم فأمر بهم. وفي رواية للبخاري فلما ارتفع النهار جيء بهم. قوله فسمروا أعينهم، قال بالسين المهملة وتشديد الميم. وفي رواية للبخاري وسمرت أعينهم. وفي رواية لمسلم وسمل أعينهم بتخفيف الميم واللاء. قال الخطابي السمر لغة من في السمل، يعني ناس يقولون سمر وناس يقولون سملة، ومخرجهما متقارب يعني اللام والباء اللام والراء. قوله قال وقد يكون من المسمار، يريد أنهم كحلوا بأميال جمع ميل وهو المسمار، قد أحميت. قال والسمل فقع العين يعني قلعها بأي شيء كان. قال أبو ذؤيب الهذلي والعين بعدهم كأن حداقها سملت بشوك فهي عوراء تدمع، سملت بشوك فهي عوراء تدمع. ومحل الشاهد قوله سملت بشوك يعني فقئت بشوك، فالسمل ليس مخصوصا بتكحيل العين بالمسمار المحمى بالنار، بل بكل وسيلة تؤدي إلى فقع العين. قال وقد وقع التصريح بمعنى السمر، أو بمعنى السمر السمر في الرواية المذكورة في الباب بلفظ فأمر بمسامير أي فسمر بها عيونهم. قوله وما حسمهم أي لم يكوي ما قطع منهم بالنار لينقطع الدم بل تركه ينزف لأن الغرض من ذلك هو قتلهم. قوله يستسقون فما سقوا وفي رواية للبخاري ثم نبضهم في الشمس حتى ماتوا وفي رواية له يعضون الحجارة وفي رواية له في الطب. قال أنس فرأيت الرجل منهم يكدم الأرض بلسانه حتى يموت وفي رواية لأبي عوانة من هذا الوجه بعض الأرض وفي رواية لأبي عوانة من هذا الوجه يعض الأرض ليجد بردها مما يجد من الحر والشدة. كل ذلك حدث لهم لأن النبي صلى الله عليه وسلم عاقبهم بمثل ما عاقبوا به الراوي حيث إنهم أخذوه وربطوا وإنهم سملوا عينيه وأنهم تركوه بالحرة يستسقي فلا يجد من يسقيه. قوله وصلبهم قال حكى في الفتح عن الواقدي أنهم صلبوا. قال والروايات الصحيحة ترده لأنه عند أبي عوانة. قال والروايات الصحيحة ترده لكن عند أبي عوانة عن أنس فصلب اثنين وقطع اثنين وسمل اثنين يعني وزع عليهم العقوبة. قال وهذا يدل على أنهم ستة فقط وقد تقدم أنهم سبعة وقد تقدم ما يدل على أنهم سبعة. وفي البخاري في الجهاد عن أنس يعني وفي كتاب البخاري من الصحيح في باب الجهاد من حديث أنس رضي الله تعالى عنه أن رهطا من عقل ثمانية. قوله لأنهم سملوا عين الرواة قال فيه دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما فعل ذلك منه اقتصاصا لما فعلوه بالرعاة يعني بالراعي وإلا فإنه راع واحد. وإلى ذلك مال جماعة منهم ابن الجوزي. قال وتعقبه ابن دقيق بأن المثلة وقعت في حقهم من جهات وليس في الحديث إلا السمل فيحتاج إلى ثبوت البقية. قال وقد نقل أهل المغازي أنهم مثلوا بالراعي. قال وذهب آخرون إلى أن ذلك منسوخ يعني مسألة التمثيل. قال ابن شاهين عقب حديث عمران بن حصين في النهي عن المثلة قال هذا حديث ينسخ كل مثلة يعني إن حديث العرنيين ظاهره أن النبي صلى الله عليه وسلم مثل بهم كما مثلوا بالراعي لكن لما ذكر أن الله عاتبه وأنه أنزل آية المحاربة فدلت آية المحارمة بأن المثلة منسوخة في الشريعة الإسلامية. نعم ما نسامع ايش تقول ايه؟ وهذه الآية يعني نسخت المماثلة في الآيات السابقة، حيث إن الله تعالى أوجد القتل والصلب وقطع اليد والرجل ونسخ كل ما فيه مماثلة، لأن الآية الأولى وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به، هذه أعطت حق التمثيل، حق المماثلة. وهذه الآية حسب ما هو معلوم أنها نسخت، لأن الآية هذه نزلت في غزوة أو بعد غزوة أحد، عندما قتل المشركون حمزة رضي الله تعالى عنه ومثلوا به، وقال النبي لو مثلنا بسبعين منهم، فأنزل الله قوله وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به. قال وتعقبه ابن الجوزي بأن ادعاء النسخ يحتاج إلى تاريخ، ويجاب عن هذا التعقب يعني على ابن الجوزي بحديث أبي الزناد المذكور، والذي فيه أن النبي صلى الله أن الله جل وعلا نسخ الحكم، فإن معاتبة الله لرسوله صلى الله عليه وسلم تدل على أن ذلك الفعل غير جائز. قال وأيده ما أخرجه البخاري في الجهاد من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن التعذيب بالنار بعد الإذن فيه. قال وقصة العرنيين قبل إسلام أبي هريرة، وقد حضر الإذن ثم النهي عنه. قال ويؤيده أيضا ما في الباب عن ابن سيرين أن قصتهم كانت قبل أن تنزل الحدود وبعد نزول الحدود، يعني نسخ التمثيل. قال وأصرح من الجميع ما في الباب عن قتادة أن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم بعد ذلك نهى عن المثلى، وإلى هذا مال البخاري. قال وحكاه إمام الحرمين في النهاية عن الشافعي. قال واستشكل القاضي عياض عدم سقيهم الماء للإجماع على أن من وجب عليه القتل فاستسقى لا يمنع. وأجاب بأن ذلك لم يقع عن أمر النبي صلى الله عليه وسلم، ولا وقع منه نهي عن سقيهم، يعني أن هذا تصرف من الصحابة وهذا مستبعد، لكن كما قلنا إن هذا الحديث كان الغرض منه الاقتصاص تمثيلا، ولذلك نفذ فيهم ما نفذوا في الراعي، ثم نسخ هذا الحكم كما عرفنا من خلال ما ذكره علماء الحديث. قال والسكوت كاف في ثبوت الحكم. وأجاب النووي بأن المحارب المرتد لا حرمة له في سقي الماء ولا غيره، ويدل نعم وتعقب بأن النبي صلى الله عليه وسلم اطلع على ذلك وسكت. أحسنت. والسكوت كاف في ثبوت الحكم. وأجاب النووي بأن المحارب المرتد لا حرمة له في سقي الماء ولا غيره. قال ويدل عليه، والظاهر والله أعلم أن هذا كله نسخ بنسخ المماثلة والاتفاء بالقتل. قال ويدل عليه أن من معه ماء لطهارته فقط لا يسقي المرتد ولا ويتيمم، بل يستعمله ولو مات المرتد عطشا. يعني هذا مما فرعه الفقهاء في أحكامه، لكنه محل نظر. وقال الخطابي إنما فعل النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم بهم ذلك لأنه أراد به الموت بذلك. وقيل إن الحكمة في تعطيشهم لكونهم كفروا نعمة سقي ألبان الإبل التي حصل لهم بها الشفاء من الجوع والوخم. والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد.